ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. شكر الله سعيكم وسعي كل من أسهم في مثل هذه الجلسات. محاضرتنا اليوم عن أمر مهم، علاقة تربط بين المسلمين أبناها على الإيمان بالله تعالى، الأخوة الإيمانية. وقبل البدء بالكلام عن الضوابط وعن المقتضيات والثمرات، نقدم بتعريف أو بممهد لمفهوم الأخوة. فمن مفهومها أنها ثمرة من ثمرات التوحيد والإيمان. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض أو أولياء بعض. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومنها أن الأخوة الإيمانية أساس لبناء المجتمع، ولهذا نجد أن أول ما حرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم حين وصل المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إليها من مكة، حرص على المؤاخاة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه، أو عن جابر عفوا، قال: غزونا، أو عن أنس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، ويقصد المهاجرين والأنصار. ولما كانت الأخوة أساسا في بناء المجتمع، كان هذا من أول اللبنات التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن المجتمع يبنى على علاقة قوية، وهي الإيمان بالله تعالى. أما أن نجمع الناس على أساس اجتماع الأبدان وتفرق القلوب، فهذا لا يبني المجتمعات. ومنها أن الأخوة الإيمانية تنبذ كل أشكال العصبيات، مثل العصبيات التي تركها الاستعمار الفرنسي، أو مثلا هذا من منطقة الفلانية وهذا من منطقة الأخرى. الأخوة الإيمانية تنفي كل هذه الفوارق وكل هذه العصبيات. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، يعني يحب أن يمازح إخوانه، فكسع أنصاريا، يعني دفعه، فغضب الأنصار غضبا شديدا حتى تداعوا وارتفعت أصواتهم. قال الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية. فسمى التنادي بالعصبيات دعوى جاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر الأنصار. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. يعني دعوا هذه العصبيات، فلان عربي وفلان أمازيغي، فلان من منطقة الفلانية وفلان من العاصمة وفلان كذا وفلان كذا، هذه لا تصلح في الأخوة الإيمانية. وهذا يبين أن المجتمع إذا بني على غير هذا فإنه لن يصلح. من أراد أن يكون مجتمعه قويا فينبغي أن تكون العلاقة بين أفراده على الأخوة الإيمانية. أما أن نجمع الناس على شتى العصبيات وشتى الأفكار والأيديولوجيات ثم نقول نجمع الناس على اختلاف أفكارهم وتصوراتهم، فهذا لن يبني مجتمعا متينا، لأنه سيأتي الوقت ويدعي كل لعصبيته. ثم إن التآخي أو الأخوة لها فضل، منها أنها نعمة من الله عز وجل، ولهذا امتن الله تعالى على الصحابة بهذه الأخوة فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ومعروف في السير الحرب التي كانت بين الخوس والأزرج، قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذه نعمة، والنعمة حقها أن تشكر لا أن تكفر. ومنها أن الأخوة سبب من أسباب محبة الله للعبد، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، أرسل إليه ملكا في طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ إلى أين تريد الذهاب؟ قال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل عندك شيء عند هذا الرجل تريد زيارته؟ نعمة تربها بمعنى يعني تنميها. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك، هذا هو الشاهد، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمن أحب أخاه في الله تعالى لا غير فإن الله تعالى سيحبه. ومن فضل الأخوة أنها سبب لدخول الجنان، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن. وهذا دليل أن الكفار لا يدخلون الجنة، لا يهودي ولا نصران. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث فيه أن من أسباب دخول الجنة بعد الإيمان التآخي في الله، ومما ينشر التآخي في الله تعالى إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ومنها أن الأخوة سبب للنعيم في الجنة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلال اليوم؟ أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. هذا من النعيم الذي سيناله المتحابون في الله تعالى. وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء. اسمع جيدا هذا الحديث، هناك ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني يتمنى الأنبياء والشهداء أن لهم هذه النعمة وهذه الخصلة، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ليس بينهم نسب لكن بينهم أخوة إيمان. قال: ولا أموال يتعاطونها، خلافا لما هي عليه الآن الأخوة التي تبنى على العلاقات النفعية من أموال وتجارات وغيرها. قال: فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا تقرر هذا فاعلم أنه ينبغي للمسلم أن يؤاخي إخوانه طبعا إذا قلنا إخوان سيأتي تفصيل ذلك. المقصود الأخوة الخاصة، لأن الناس على أقسام، منها ما هو معارف، ناس تعرفهم تعطيه حقه الظاهر حق الإسلام، لكن هناك أخوة خاصة، هذه هي المقصودة بالأخوة الإيمانية التي تكون بين المسلمين، علاقة خاصة تبنى على محبة الله ورسوله. بوب الإمام مسلم في صحيحه قال: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنه. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان. متى تجد إخوانك؟ تجدهم في الشدائد. طبعا إذا الذي تجده في الشدائد حتما سيكون معك في السراء. قال: لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص. من كان يظن أنه لا يحتاج إلى إخوانه فهذا قدح في عقله ونقص في نمائه. ومن جميل ما يذكر كلام الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله في كلام مطول له، قال: فالمسلم يعيش لنفسه ولإخوانه. لا يمكن أن تعيش لوحدك، أنت تعيش لنفسك ولإخوانك، ولهذا توجد علاقة بينك وبين الناس. ساق هذا الكلام في شرح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حين زارته صفية رضي الله تعالى عنها في معتكفه، ثم شايعها إلى خارج المسجد، فمر رجلان من الصحابة فأسرعا قال: على رسلكما، إنها صفية، يعني هذه زوجتي ليست امرأة أخرى. فيقول ابن بديث: انظروا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يسيء أحد الظن بنبينا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قال: على رسلكما، إنها صفية. فكان يمكن لمن علت منزلته في المجتمع أن يقول: أنا لا أبالي بالناس، أنا المهم أعيش لنفسي، وش يقول علي الناس لا يهمني. فهذا منظور غير صحيح. ينبغي أن تصلح أعمالك وأن تصلح اعتقادات الناس فيك. لهذا يذكر عن عمر أنه قال رحم الله: دفع امرأ دفع الغيبة عن نفسه. لهذا من خالط أماكن الريب اتهم. سيأتي الإشارة إلى هذا. عن محمد بن واسع رحمه الله قال: لم يبق من العيش إلا ثلاث. هذا في وقته، في وقت السلف. أما في وقتنا ماذا نقول؟ اسمع ماذا يقول محمد بن واسع: لم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها. لأن الإنسان إذا سهى في صلاة الجماعة يكفى، الإمام يتحمل عنه، إلا في الأركان طبعا. وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منه. يعني إنسان خدام على مثل ما يقول الناس على شره، واحد ما عنده مزية عليه. والأمر الثالث قال: ولا لله عليك فيه تابعة كالزكاة مثلا. قال: وأخ محسن العشرة إذا زغت قومك. هذه من الثلاث التي بقيت في هذه الدنيا، يعني الأشياء الحميدة: صلاة في جماعة، ورزق تكفى فيه المسألة، وأخ يحسن عشرتك، إذا شاف عيب يقومك. لهذا قيل قديما: أخوك من عرفك العيوب وحذرك الذنوب. يقول محمد بن عمران الضبي في بيتين جميلين قال: وما المرء إلا بإخوانه، كما نقبض الكف بالمعصم. الكف هذا لولا المعصم لما استطعنا أن نقبضها، صح؟ قال: ولا خير في الكف مقطوعة. الكف إذا قطعت لن تفعل شيء. قال: ولا خير في الساعد الأجذم، الساعد المقطوع، الساعد إذا قطعت منه الكف ليس فيه فائدة، والكف إن قطعت ليست فيها فائدة، هكذا الأخوة إذا قطعت عن إخوانك تصير بغير فائدة. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل ألا يعد في الأدواء إخاء من لا يواسيه الضراء. يجب أن تختار الأخوة الخاصة، ليس كل أحد تجعله صديقا لك في الضراء. قال: ولم يشاركه في السراء، ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. رب أخي إخاء يعني ليس بينكما نسب، هذا أفضل من أخي ولادة. كم من شخص الآن له إخوان هم أفضل من ممن ولدت أمه، علاقة طيبة معهم بخلاف العلاقة مع إخوان النسب. ومن أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يوده، والود الصحيح هذا هو الود الصحيح والمحبة الصحيحة. قال: هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع. إذا آخيت أخا لك لا ينبغي أن يكون لديك مصلحة معه، يعني تريد منه مصلحة فتتقرب إليه وتقول أنا أحبك في الله وأنت أخي وأنا أخوك، فإذا منع عنك شيئا فسدت العلاقة بينكما. لهذا من الخطأ أن تظن أن الأخوة إذا عريت عن الهدية فسدت، لأن الهدية صح تزيد في المحبة لكن لا تنقص منها أبدا. وسيأتي الكلام عن الفرق بين الأخ القريب الذي معك دائما والأخ البعيد. وقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. صافي الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك، وأقارب لو أبصروك معلقا. انظر إلى هذا الكلام الواقع. وأقارب ربما إخوانك أو أبناء عم مثلا لو أبصروك معلقا بنياط قلبك، يعني معلق من قلبك، ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. استغني عن الناس بمعنى آتهم لكن لا تطمع فيما بين يديهم من أموال ومصالح وجاه إلى غير ذلك. يقول أيوب السختياني وكان من سادات السلف، قال: يزيدني حرصا على الحج لقاء إخواني، لقاء إخواني لي لا ألقاهم بغير الموسم. هذا أيوب السختياني يقول: مما يزيدني حرصا على الحج، نحب نروح الحج مع وجود المشقة وقد أدى حجة الإسلام. قال: لقاء إخوان لي لا أستطيع أن ألقاهم إلا في الحج، لأن الأخوة إخوان تبعثك إلى أن تسافر مسافات طويلة أن تلقى إخوان فقط. مثل ما سبق معنا في الحديث، قال له الملك: أين تريد؟ قال: ما عندي حتى شغل إلا أخ راح نزوره فقط. عندك مصلحة لديه؟ قال: لا، إلا أنني أحببته في الله عز وجل. والإخاء له أسباب أو سببان، لأن المؤاخاة على وجهين: إما مكتسبة بالاتفاق، وإما مكتسبة بالقصد. كين أخوة تأتي بالموافقة. أعطيك مثال: سافرت مثلا إلى منطقة من المناطق لتعمل، والتقيت بشخص هو من شعبك، ماذا تحل؟ ذهبت مثلا إلى بلاد بعيدة إلى الصحراء وسمعت بأن فلان وأنت لا تعرفه بأنه من منطقتك، تحس شيء في قلبك، ما هو الميول إليه؟ تروح تسأل كيف حالك، وربما تصير بينكما أخوة. لماذا؟ لوجود اتفاق. أين هو الاتفاق؟ في المنطقة. هناك أحيان يكون الاتفاق في العقليات، اتفاق في الشكل، اتفاق مثلا في القبيلة. واحد من قبيلتي لا أعرفه، لكن سمعت أنه من قبيلتي، أذهب إليه وربما تصير بيننا أخوة. وما كان جاريا بالطبع هذا ألزم من الأخوة المكتسبة بالقصد. لماذا؟ لأن الأولى لا تستطيع أن تدفعها. أليس هناك أناس إذا رأيتهم أحببتهم؟ أجيب صح، بمجرد تشوفه تحبه. لماذا؟ هناك شيء لو فتشت لوجدت اتفاقا بينكما في شيء من الأشياء، ربما في عقلية، في طريقة كلام، في لطافة، في نسب، أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يتجانس فيها الناس، يكون لديهم نفس الشعور أو نفس الأشياء. ولهذا ورد في الحديث في البخاري ومسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حتى قال الشاعر: فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب. الشكول جمع شكل، الشكل يعتبر من الأقارب. نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، هذه من أشياء التي يشترك فيها الناس، في العزم والهمة والإرادة والأفكار. قال: وإن فرقتنا في الأصول المناسب، وإن كنا نفترق في النسب لكننا نتفق في مثل هذه الأشياء. وقد تكون أيضا هذه المؤاخاة بالاتفاق قد تكون بالمواصلة بين المتجانسين، يعني من شدة التواصل. أحيانا تذهب إلى إدارة من الإدارات أو إلى محل تتردد عليه كثيرا، تصير بينكما أخوة. من أين جاءت؟ كثرة المواصلة. طبعا هذا ذكر السبب فقط، أما الحكم سيأتي فيما بعد. وقد تكون من الانبساط والمؤانسة، تكون في مجلس ينبسط معك أحد الناس ويؤانسك في الحافلة مثلا أو في الطائرة، مسافة طويلة، مسافة سفر، فتصير بينكما أخوة. أو المصافات، وسبب المصافات هو خلوص النية. يعني كاين بينكم ما يسمى احنا عندنا بالعامية، وش كاين؟ صفاء. نقول هذا، يقول لك فلان وفلان بينتهم غير صفاء، يعني خلوص النية، ليس بينهما حقد ويعني وخلفيات وحسابات وغير ذلك. أو تكون مودة وسببها الثقة، إذا ارتحت إلى شخص وثقت فيه تصير بينكما مودة. ثم أعلى شيء وهي المحبة، وسببها الاستحسان، يعني تثق فيه ثم تستحسن أعماله. وهذا الاستحسان يكون في شيئين، إما أن يكون في فضائل الأعمال والأقوال، يعني إنسان له أقوال توافق السنة وأعمال توافق السنة، فأنا أستحسن منه هذا الشيء، وهذا يثمر ما يسمى بالإعظام، يصير هذا الإنسان عظيما عندك، رجل يحب السنة، يقول السنة، يدعو إليها، فمحبتك له تورث الإعظام. وإما أن يكون هذا الاستحسان في شكل، في شكل من أشكاله أو جاه وغير ذلك، وهذه تورث شيئا يعتبر من الأمراض، وهو الذي يسمى بالعشق. إذن المحبة تكون من الاستحسان، إما استحسان فضائل الأعمال والأقوال، وإما فضائل الصور والحركة. أما المؤاخاة الثانية فهي مؤاخاة مكتسبة بالقصد، وهذه لديها بواعث تدفع إليها، منها مثلا الرغبة في إظهار ما يدعو على الإخاء. إنسان أحيانا يجتهد في إظهار حسنات، أفعال جميلة حسنة، فهذه الأشياء تدعو إلى مؤاخاتها. طيب قد يقول قائل أليس هذا من النفاق؟ واحد يظهر أشياء حسنة وهو لا يعتقدها؟ لا، الذين يظهرون الحسنات على قسمين، إما أن يداوم عليها وهذا يورثه استحسانا عقليا لها وتدين. واحد مثلا يجتهد في إظهار الصدق، مع مرور الوقت يصبح يتعبد الله بالصدق. أما الذي يجتهد في إظهار الصدق والأخلاق الحسنة وهو على غير هيئته الحقيقية، فهذا تفضحه شواهد الزمان كما يقولون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، على وزن التفاعل، يعني تبذل جهدا. وإنما الحلم بالتحلم، تجتهد في أن تكتسب الحلم وهو العفو عند المقدرة. قال ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقع. ولهذا نجد الحيوان المفترس يعود على أشياء فيكتسبها. السبع ملك الغابة يصير حيوانا أليفا في القفص، لماذا؟ لأنه روض على هذه الأخلاق. فكذلك المسلم يتروض على الأخلاق الحسنة حتى تصير له سجية، وجرب هذا تعلم. ومن الأسباب الداعية لهذه المؤاخاة التي تكون بالقصد الفاقة والافتقار إلى الصفاء من يأنس بمؤاخاته، وذلك لوحشة قد يجدها في الانفراد، فيحتاج أن يجتهد في أن يكتسب أنس غيره، وذلك بإظهار الأخلاق الحسنة. قال أحدهم لمودة ممن يحبك مخلصا خير من الرحم القريب الكاشف. يقول الماوردي رحمه الله فإذا عزم على اصطفاء الإخوان، إذا عزمت أن تختار بعض إخوانك، وسيأتي أنه اختلف العلماء هل الأفضل أن يكون كثرة أو يكون قلة، يعني هل ليه واحد يكون عنده بزاف أصحاب ولا يكون قلة، سيأتي الكلام عنها. يقول الماوردي فإذا عزم على اصطفاء الإخوان سبر أحوالهم قبل إخائهم وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم، لما تقدم من قول الحكماء أصبر تخبر ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة. يعني لا تقول أنا ما عندي أصحاب خلي ندبر واحد وخلاص، لا، أخبر، اختبره قبل أن تجعله صاحبا. ومما يختبر فيه الناس المال، قديما كانوا يقولون إذا أردت إخاء شخص فاختبره في المال، وهذه هي الكارثة، إذا اختبر الناس في المال فلن يصير لنا أخ أبدا. قال ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع، يعني إياك أن تغتر بتصنع الناس، اصبر، لا تقول فلان ما شاء الله، فلان طيب، فلان كذا، اصبر عليه، الزمن نصف العلاج. واحد إذا حب يستعرف حقيقته وما عندكش طرق كيف تصل إلى ذلك، اصبر عليه فقط أيام، أشهر، ربما سنة، سنتين، وستظهر حقيقته. فإن الملق مصائد العقول، الملق هو التظاهر بالحسن، التظاهر بالحسن مصائد العقول، يعني يصطاد عقلك. وهذا يحصل كثيرا، أحيانا تلتقي بشخص يعني حسن في كلامه، حسن في أفعاله، يصطاد عقلك، ثم يظهر أنه غاش. قال والنفاق تدليس الفطن مهما كنت فطنا، فالمنافق يخدعك، وهما سجية المتصنع. المتصنع سجيته النفاق والتملق والعياذ بالله تعالى. طيب لماذا نختار أصحابنا؟ ما الغرض من المؤاخاة؟ يقول ابن حبان الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمؤانسة، يعني عندي خاوة نلتقي معهم في مثلا المقهى، نلتقي في المسجد مثلا، نأكل سويا، تكون مريح مثلا، تعيط طفلة قال أروح ريحوا شوية نقصروا، هل هذا هو أخوك تاع الصح؟ لا، اسمع، قال لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة، حتى الحمير والبغال يجتمعوا، صح ولا لا؟ ما تلقاش وحده يأكل، يجتمع مع إخوانه ويأكل ويشرب. طيب والسراق يداخلون الرجال على التفارق، السراق يجتمعون على التفارق، يعني مهما كانوا متفرقين لكن تجمعهم خصلة واحدة وهي السرقة والإجرام. إذن ليس المقصود هو الاجتماع فقط بالأبدان. قال ولا يزدادون بذلك مودة، كش نرشتونهما جماعة مجرمين بينهما محبة أبدا، بينهم غير الحسايف وحسابات. لهذا تجد بين الفينة والأخرى أحدهم يقتل أخاه، لماذا؟ لأنه في وقت من الأوقات سرقوا منزلا ولم يقتسموا بالسوية، ليس بينهما مودة. فما المقصود بالمؤاخاة؟ يقول ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف. ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم، لأن المرضع وهو الطفل إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه. الطفل إذا كثر من رضع أمه تلقيه، فأنت أيضا إذا أكثرت على إخوانك سيتركونه. فليست هذه من أخلاق الأخوة. قال ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته. والعاقل لا يؤاخي لئيما، لأن اللئيم كالحية الصماء اللي ما تسمعش، يعني تعرف غد قرص فقط تعض. قال لا يوجد عندها إلا اللطغ والسم، ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة. اللئيم متى يصلك ويجي يزورك ويقول لك ما شاء الله أنت طيب وأنت أخي في الله، لكن عنده رغبة عندك أو رهبة منك. قال والكريم يود الكريم على لقية واحدة، أما الإنسان الكريم فيودك ويعترف لك بالود ولو بلقاء واحد، لقاء واحد فقط جمعكما، دفعت له مثلا يعني أشركته في قهوة مثلا أو شيء من هذا القبيل، أكرمته لقية واحدة فقط يعترف بها. أما اللئيم فتعطيه وتعطيه وتعطيه، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد والعياذ بالله. يقول يونس بن عبيد لما أصيب بمصيبة قيل له ابن عوف لم يأتك، يعني هذا صاحبك وما جاش يواسيك، قال اسمع ماذا قال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. ما دام احنا رانا متأكدين من مودته ومحبته لنا حتى ولو ما جاش له عذره. ونحن الآن إذا ما جاش واحد إلى عرسك أو ما جاش عزاك في موت مثلا ماذا تشعر؟ شوف زعم أخوي هذا ولدت أخويا وما جاش، صح؟ إذا نحن بعيدون عن هدي السلف. يقول ابن حبان رحمة الله تعالى عليه العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان ويراعي محوها إن بدت منه. ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير إذا شفت منك جفوة لا تستصغرها، بعد مثلا أو سيئة مع إخوانك حاول أن تصلحها. ومن جميل ما يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه يستأنس بذكره، يقول سعيد بن المسيب وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم، قال 18 كلمة كلها حكم. قال ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الذي يكافئك بمعصية الله تعالى فيك، يعني مثلا يظلمك سلكت دراهم وخرج لك الطريق، لن تجد مكافأة أفضل من أن تطيع الله فيه، أن تعفو عنه مثلا. قال وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، كلما أخطأ أحسن به الظن وقول بالك كذا، ربما ما شافش، ربما ما سمعش، ربما ربما ربما، حتى إذا جاء الوقت لا أجد له عذرا على أمر يغلبك. قال ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، اللي يجلس مع ناس مجرمين ما تغيطوش نهار يقولوا عليه مجرم. لماذا؟ يقول الحسن البصري ليس في من خالط الريب أو الريبة أجر الغيبة، ما عندكش أجر لأنك أنت الذي ذهبت إلى أماكن الريب، فاترك أماكن الريب لا يتكلم فيك الناس. ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه، واحد إذا دار عمل وجعله سرا ثم كانت الخيرة بين يديه، إن شاء أمضى هذا العمل وإن شاء أوقفه، أما إذا خرجت السر فلا. لهذا يقولون في المثل الدارج، ما أدري إذا كان واحد يعرفه، يقول الذيب عمره ليوري مغارته، تعرفونه؟ الذيب عمره ليوري داره. لماذا؟ يحافظ على شخصيته وعلى أعماله دائما في سر. هكذا أيضا المسلم، اجعل أمورك في سر، وسيأتي الكلام عن حب سر الإخوان. وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. هذا هو الأخ الحقيقي، زينة في الرخاء، تعيش بين أكنافهم، حاجة ما تخصك كما يقول، إذا جاء البلاء يقفون معك. وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق. ولهذا ما نجى الإمام الشعبي رحمه الله لما خرج في فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج ثم عفى عنه، أو جاء إليه وسأله عن ولديه، قال ورهم زوج ولاد الذين شاركوا في فتنة ابن الأشعث، قالوا إنهما في البيت، قال عفوت عنهما بصدقك. كي صدق قد عفوت عنهما. فالصدق من جاء، والكذب حبله قصير، حد عيت كذب. اليوم صدقك الناس، غدا بعد غد سيأتي اليوم وتفضح وأنك كنت كاذبا والعياذ بالله. ولا تعرض لما لا يعنيك، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. ومما لا يعنيك المعاصي، المعاصي لا تعنيك تركها. ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن، اسأل عن الأشياء التي أنت واقع فيها. ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحا، يعني إلى حاسد، تروح عند حاسد تقول يسلف لي دراهم حبيت نشري دار، أنا لقيت واحد الدار يعني بسعر رخيص سلف لي دراهم باش، وأنت تعرف أن هذا الشخص حاسد، إياك أن تذهب إليه ولو كان صاحب مال، لأنه لا يحب لك النجاح. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا صالحة ألا يقصها إلا على من يحب. لماذا؟ يعني مثلا واحد شاف روحه يأذن، يروح عند واحد من إخوانه ممن يحبه يقول له والله يا أخي شفت روحي أذن، كيف تؤولها؟ ماذا سيقول له؟ ستحج، لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج. إذا ذهب إلى واحد حاسد وش يقول له؟ ستسرع، لأن الله تعالى قال فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسالكون. فأنت إلى من تذهب؟ تذهب إلى من يحبك، لا تذهب إلى من يحسدك. قال ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، وتخشع عند القبور، وذل عند الطاعة، واعتصم عند المعصية، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، إن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو الغرض من اختيار الصاحب. فما هي أوصافه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لما كان الإنسان كما أسلف لا يمكن أن يعيش لوحده، يتأثر، والطبع سراء والصاحب ساحب، أي شخص الدور معه تتأثر به، شئت أم أبيه. أليس الولد يتأثر بأبيه؟ بلى. لهذا كان عليك لزاما أن تختار من تصحبه حتى تتأثر بأخلاقه الطيبة. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر المنهاج: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال، خمس حوائج اخترها في هذا الذي تصحبها. قال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. خمسة أشياء يا إخوان: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال: أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، واحد أحمق إياك أن تصاحبه. قال: لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم، إذا فهم يفهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. الإنسان هذا الذي إذا غضب خرج من عادته التي كنت تعرفها، هذا لا تصحبه. ينبغي أن يكون حسن الخلق، بمعنى في الغضب، في الشدة، في السراء، في الضراء، دائما حسن الخلق. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا ينسخ به. لما يخافش ربي؟ إياك صاحبه. هو لا يخاف الله، فكيف تريد أن يخافك أنت وأن يسمع كلامك؟ لهذا كثير من الناس خالطوا الفساق فوقعوا فيما لا تحمد عقباه. الشرط الخامس قال: وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته، يعني بدعته تسير فيك. إذا صحبت مبتدعا بدعته ستسير فيك. لهذا نهى السلف عن مخالطة أهل البدع، إياك أن تخالطه حتى ولو كان على سبيل الفضول، لا تخالطه. واحرص على أهل الدين والعقل. فعن يوسف بن الحسين قال: سمعت ذنون، وهذا من السلف وليس ذنون النبي، يقول: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، لا شيء أعز من أن يسلب من الإنسان من العقل. قد تقول: الدين، الدين كيف يعرف إذا لم يكن لديك عقل؟ لهذا لا يعتد بتدين المجنون. قال: ولا قلده الله قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. لأنه إذا كان عندك عقل وحلم وعلم وليس لديك تقوى فلن تنفعك أبدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث حديث عظيم في الصحبة وفي مؤاخاة الناس. لا تصاحب إلا مؤمنا، الفاسق والمبتدع والكافر من باب أولى لا يصاحب. طيب لماذا قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ما دخل الأكل هنا في الأخوة والصحبة؟ قالوا: لأن المؤاكل والمؤانسة تبعث على ربط القلوب. أليس الرجل إذا أراد أن يمتن على شخص يقول له أليس أكلت ملحي؟ علاش يقول له كليت الملح؟ يعني إذا أكلت عند شخص ستكون بينكما أخوة. إذا كنت تأتي بغير الأتقياء إلى أكلك ستكون أخوة بينك وبين الفساق. لهذا قال ولا يأكل طعامك إلا تقي. ربما تأتي بالفاسق يأكل طعامك فتدخل بينكما أخوة ولا تستطيع الإنكار عليك. أما إذا أتيت بفاسق تريد أو ترجو توبته وتريد أن تكرمه وتنصحه هذا شيء طيب. لكن أما أن تكون مخالطتك للفساق ومؤاكلتك لهم فهذا لا ينبغي. وعن محمد بن معاذ قال من خالف عقدك عقده فقد خالف قلبك قلبه. العقد هنا المقصود به العقيدة. الذي يخالفك في عقيدته فهو يخالفك في قلبه أيضا. القلوب ليست على سواء. وأمر المحبة خطير. لهذا قالوا كل شيء تستطيع أن تخفيه، كل شيء تستطيع أن تخفيه، شيء واحد لا يمكن. ما هو؟ المحبة. الذي يحب أهل البدع مهما تستر فسيظهر ذلك عليه إذا خالطهم وصاحبهم، لأنه لا يمكن أن يحبهم ولا يستمع إليهم ولا يزورهم، لأن المحبة تدعو إلى مثل هذه الأشياء. وإياك وطالب الدنيا، إياك وطالب الدنيا. عن يوسف بن الحسين قال قلت لذي النون وقت مفارقته أوصني. قال عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر أمرك وتبعثك على الخير صحبته وتذكرك الله رؤيته. هذا هو الذي تصاحبه، تسلم منه في الظاهر يعني لا يؤذيك، وإذا خالطته يبعثك على فعل الخير لا على فعل الشر. وإذا رأيته تذكر الله تعالى. كيف تذكر الله؟ مش كي تشوف وتقول سبحان الله والحمد لله، لا، إنما تذكر الله إذا رأيته يصلي يقرأ القرآن، يعني ستقلده في فعل هذه الأشياء. وعن عبد الملك ابن أبجر قال لما حضرت علقمة العطاردي الوفاة أو العطاردية عفوا الوفاة دعا بابنه فقال يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، يعني إذا احتجت إلى أن يكون لديك أصحاب، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن تحركت لك مؤونة مانك، اصحب من إذا مددت يدك لخير مدها يعني عونك، وإذا رأى منك حسنة عدها احسبها. قال فلان فيه وفيه من الحسنات. وإذا رأى منك سيئة سدها يعني خباها سكت، ميريحش يحسب لك اليوم فلان درت كذا وكذا. اصحب من إن سألت أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولت أمرا أمدك، وإذا تنازعت ما في حق آثرك. قال عبد الملك ابن أبجر فتحدثت بهذا الحديث أو حدثت بهذا الحديث الشعبي الإمام المعروف، قال تعلم لما أوصاه بهذه الوصية؟ قلت لا. قال لأنه أحب ألا يصاحب أحدا، لأن هذه الخصال لا تجتمع في إنسان الآن. قال فقال المأمون وأين هذا؟ هذه الخصال التي ذكرها لا توجد. فكأنه أراد أن يقول لابنه ما تخالط حتى واحد، لكن جاءه بطريق أخرى أعطاه أوصاف أشبه بالمستحيل في الناس، حتى إذا ذهب يبحث لم يجد، إذا لم يجد يصبح بغير صاحب. هذه الأخوة الإيمانية لها مقتضيات، فما راك؟ وش من فائدة أكون أنا وأنت على أخوة؟ طيب وش هي مقتضياتها؟ ما هي الواجبات التي أفعلها تجاهك؟ الواجبات كثيرة، لكن نذكر بعضها. ينبغي أن نعلم أن المسلمين كالجسد. ما معنى كالجسد؟ انظروا إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يعني في الأخوة، كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. لأضرب مثلا بالأشياء التي تعرف بالألم والسهر والحمى، بالضرس مثلا، يؤلمك ضرس، ما نسبة الضرس من الجسم؟ نسبة قليلة جدا. لأجل السوسة التي أخذت الضرس قام الجسد كله بالحمى لأنه يدافع عنك، وبالسهر كله لأجل الضرس، يعني لأجل نسبة قليلة. يعني مثلا الرأس هو سبع البدن، الرأس هو واحد على سبعة من البدن، فما بالك الضرس؟ نسبة قليلة جدا، لكن مع ذلك قام الجسم كله ساهرا محموما لأجل مؤانسة هذا الضرس. فهكذا المؤمنون، يقوم واحد منهم تصيبه مصيبة يقوم الحي كله يواسيه. وهذا ما نراه مثلا في الأفراح وفي التعزية مثلا، ترى الناس كلهم يقبلون على هذا الشخص حتى ولو ليس بينهم معرفة خاصة، يأتون لمواساته. ومن المقتضيات أيضا حسن الخلق مع الإخوان، وذلك امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق. من أكثر الأشياء التي تدخل الناس الجنة تقوى الله تعالى. هذه كلمة عظيمة تشمل التوحيد وفعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات وحسن الخلق مع الناس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. هذا من أفضل الأشياء التي ترزقها، لأن الخلق الحسن يبعثك على الخلق الحسن مع ربك بتوحيده، وعلى الخلق الحسن مع نفسك بألا تظلمها بالمعاصي، وعلى الخلق الحسن مع غيرك بالإحسان إلى الناس وعدم أذيتهم. ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية سلامة الصدر تجاه الإخوان وحسن الظن بهم. يقول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: ولا تجعل في، وهذا الكلام على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إخواننا لم يكتفوا بقلوبهم، أو لم يكتفوا بألسنتهم، حتى دعوا الله تعالى أن يرفع عنهم الغل. يعني لا تجد شيئا تجاه أخي تدعو له بالخير وقلبك صافي من جهته. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم، أو رؤوف رحيم. عن عبد الله بن منازل قال: سمعت أبا صالح يقول: المؤمن يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق يعاشرك بالمذابحة، يعني تغلط تخلص، ويدلك على ما تشتهيه من المعاصي، والمعصوم من فرق بين الحالين. هذا هو الذي عظمه الله تعالى، يفرق بين الناس. يفرق بين المنافق وبين المؤمن. والمسلم يعفو عن عثرات إخوانه، قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. قيل في التفسير ألا يكون فيه تقريع ولا تأنيب ولا توقيف ولا معاتبة. الصفح الجميل ما فيش معاتبة، معليش نسمح لك صح ليس دفك دعني دفك، لا ليس فيه المعاتبة. المعاتبة واللوم هذه من الأسباب الكبيرة التي تقطع الأخوة بين المسلمين. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال الفتوة العفو عن عثرات الإخوان. وعن جعفر بن محمد قال عظموا إخوانكم بالتغافل، تغافل عن سيئاتهم. طبعا التغافل لا يعني أنك لا تنصح، النصيحة موجودة، لكن تغافل مش كل دقيقة عليه درت هذه عليه درت هذه وهذه لا تجوز وهذه كذا، لا تغافل واغتنم فرصة طيبة وانصح أخاك في سر بينك وبينه. وعن عبد الله بن المبارك قال المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه أو عثرات إخوانه. وعن القصار حمدون قال إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن المعيوب أنفسكم. يعني أخوك هذا الذي أخطأ إذا ما لقيت 70 عذر حوث لعلك تجد واحدا، إذا ما لقيتش له عذرا في 70 عذر فاعلم أن العيب فيك أنت ليس فيه هو. حيث ظهر لمسلم 70 عذرا فلم تقبله. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم لله. هذا هو هين لين سهل مع الناس، يألفه الناس كما نقول يوالفوه طبعا لخصاله الحميدة، وهو أيضا يوالف الناس ويتعامل معهم يحسن إليهم ويحسنون إليه. حتى قال ثعلب الإمام المعروف في اللغة أغمض عيني عن صديقي تعمشا كأني بما يأتي من الأمر جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما يحاول. أغمض عيني تعمشا، طبعا الأعمش يشوف صح، حب يقول هو يشوف شراهد أخوه لكن يغمض عينه وليس به عمى إنما به كره تحمل ما يكون إذا صار ينكر في كل دقيقة ينكر عليه، لكن يغتنم الفرصة وينصح لأخيه. وقل ما يقع بين أخوين مخالفة إلا بسبب الدنيا، وأصل التآلف هو بغض الدنيا والإعراض عنها فهي التي توقع المخالفة بين الإخوان. ابحث وفتش في كل الخصومات التي وقعت بين الإخوان وليس المتباعدين، بين الأخوة القريبة إلا ووجدت الدنيا إما أموال تجارة وإما نساء دخلت فيما بينهم، الواحد يقول زوجتي قالت لي والآخر يقول زوجتي قالت لي، هذه ليست من الأخوة وليست من الرجولة في شيء. ومن المقتضيات لهذه الأخوة قلة الخلاف معهم فيما يبيحه الدين، وليس على قاعدة نتفق في أو عبارة نعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا نعمل فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا في الأشياء التي لا تخالف الدين وليس في الأشياء التي تخالف الدين. الأمور التي تخالف الدين ليس فيها عذر، فيها نصيحة. ومما يرد هذه القاعدة الباطلة عند الإخوان المسلمين ما حدث في غزوة حنين، حيث قال أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا جددا، فمررنا بسدرة للمشركين، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. هذه الشجرة سدرة يعلقون فيها الأسلحة لثلاثة أشياء، يعظمون هذه السدرة ويتبركون بها ويعكفون عندها، وهذه كلها تدل على أن فعلهم شرك، يعتقد إذا علق السيف يجب حقه. هؤلاء الصحابة جدد في الإسلام لا يعرفون هذه التفاصيل، قالوا يا رسول الله درنا شجرة كما هما. تصور أنك قائد الجيش ذاهب إلى غزو فتسير بهذه القاعدة، وليعذر بعضنا بعضا. طيب لماذا لم يعذرهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم مع أنهم جدد في الإسلام وأنهم ذاهبون لإقامة شريعة عظيمة من شعائر الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله، مع ذلك أنكر عليهم. لو كان هذا الأمر في وقتنا لقال أمير كتيبتنا طيب خليه لما نرجع من الغزو ننصحوهم ننبههم ما يعرفوش، لا تنكر عليه. هذا من مقتضى الأخوة، إذا زل أحد من إخوانك أن تنكر عليه. طيب الإنكار ليس معناه السب والشتم، لا، قال يا أخي اتق الله. كنا في مجلس مثلا ونحن ذاهبون إلى شغل، والأضرب مثالا واضحا، تريد أن تذهب لقضاء شغل ووجدت أحد إخوانك له سيارة، قال تعال آخذك. في الطريق بدأ السائق يغتاب أخا لك، وش قلت لو كان دوك ننكر عليه حبسني هنا ما نروحش لشغلي، وليعذر بعضنا بعضا، خليك نولي ننكر عليه وما أدراك بلكي تولي يكون مات، فماذا أفعل؟ يا فلان اتق الله، لا يجوز، هذه غيبة، اترك الكلام يا أخي. هكذا المسلم. أما أن نسير بتلك القاعدة فالإخوان هم أول من يخالف تلك القاعدة، ولهذا لا يقبلونك في العمل معه أبدا، وصرح بهذا حسن البنا في مذكراته. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الخلاف كله شر. الخلاف شر؟ طيب الخلاف شر، هل معنى هذا أننا نرى الخلاف في العقائد والخلاف في الأفكار ونسكت؟ لا، الخلاف شر يعني أننا نعالج الخلاف لا نسكت عنه، نعالجه بأن ننصح غيرنا. عن أبي عثمان الحيري قال موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم. وينبغي للمسلم ألا يداهن إخوانه، لا تداهنهم، المداراة طيب، قال أسكت الآن أنبهه فيما بعد، لكن أن أداهن لأن لي مصلحة أرى منه المنكر وأسكت هذا لا يصلح مع الإخوان. لهذا قال سهل ابن عبد الله التستري قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو داهن غيره. إياك أن تداهن الناس. وفي هذا المقام ينبغي للمسلم أن يكون منصفا في محبة إخوانه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في السنن أحبب حبيبك هونا ما، يعني إذا حبيت أحد أحبه منصفا معتدلا، لا تغلو في محبته ولا تقصر فيها. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ممكن يجي نهار ينقلب هذا الرجل يصبح بغيضا، فإذا غلوت في محبته وانقلب عن مقتضيات الأخوة فستقع في المداهنة ولن تستطيع نصحه. مثال رجل يصلي معنا في المسجد وله حسنات نحبه، إذا غلونا في محبته ربما انقلب صار لا يصلي، سنبقى على محبته وهذا خطأ. لهذا إذا أحببنا شخصا نحبه للأسباب التي تدعو إلى محبة، إذا زالت الأسباب تزول المحبة. والأسباب ممكن أن تزول. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن بعض الفتن، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. تصور في الصباح مؤمن العشية كافر، نسأل الله السلام. يقول عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أبغضت رجلا قال ما يصليش، شارب خمر، يبيع المخدرات، أبغضه لمثل هذه الأفعال. إذا غلوت في بغضه ربما سأجده معي في الصف وأبقى على بغضه، وهذا لا يجوز. لهذا إذا أبغضته أبغضه بالقدر اللازم، حتى إذا تاب يجد صدري رحبا تجاهه. كم بقي؟ مما يجب تجاه الإخوان أو من مقتضيات هذه الأخوة شكرهم على ما يبذلون على أعمالهم، وحتى على نيتهم. حتى النية يا إخوان ولو لم تكن لديه أعمال نشكره على نيته. يقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الإنسان إذا قدم لك معروفا انتبه، إذا قدم لك معروفا اشكره جازه. إذا لم تجد شيئا قل جزاك الله خيرا، هذا إذا ما لقيت والد. وانظروا إلى آبائنا، كانت فيهم عادة حميدة مستقاة من هذا الحديث. طبعا الآن العادة بين الجيران، طبعا بينهما أخوة، بدأت تتناقص وفي بعض المناطق زال. كان المرأة إذا طبخت طعاما تجعل صحنا إلى من؟ الجار، صح؟ الآن بدأت تذهب هذه العادة. الجار بعد يوم يومين يرد الصحن، ماذا يفعل؟ حط فيه شيء. شكرا الناس. الآن ربما يرده ربما لا يرده، ربما إذا رده يرده فارغ. كانوا على نياتهم. يقول علي رضي الله تعالى عنه من لم يحمد أخاه على صدق النية لم يحمده على حسن الصنيعة. إذا لم تحمد أخاك على نيته تقول جزاك الله خيرا كي حبيت لي الخير مثلا في هذا وهذا، إذا لم تحمده على حسن النية فلن تحمده على حسن العمل. ومما يجب تجاه الإخوان أيضا اجتناب الحسد والحقد بينهم أو معهم، بل الواجب أن يفرح المسلم لأخيه إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة. لأن الحاسد يا إخوان لا يضر إلا نفسه، يبيت في غم. هو الرجل راه متنعم بنعمة والحاسد بعيد عنه لكن في غم، كيفاش عنده هذيك السيارة؟ الرجل ما يخدم ماشي لا حق وعنده سيارة كيما هذه، كيفاش جاري هذاك يكمل المسكن تاعه؟ منين جاب دراهم؟ مرض، يتساءل مع نفسه مرض والعياذ بالله تعالى. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فالحسد يا إخوان مرض عظيم، وإياك أن تصحب من يحسدك كما سبق معنا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التحاسد كما في الترمذي أو في صحيح مسلم قال لا تحاسد. وعن هلال بن العلاء قال جعلت على نفسي، يعني هذا نذر على نفسي، يقول ألا أكافئ أحدا بسوء ولا عقوق. لا أكافئ الناس بسوء ولا أعقوق. وامتثل بهذه الأبيات، قال لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. لهذا الذي له يعني أعداء طبعا هو يتخيل دائما تجده في وسوسة، مجرد أن يقبل على عمل
يقول لك يظن يتابوا فيها تابع، هو واحد ما راه يشوف فيها، لكن الأنفس الخبيثة والعياذ بالله إذا كانت تحسد الناس يصير عندها مرض، تصير دائما في وساوس. يقول إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما دخل أحدهم بش في وجهه لما خرج قال بئس أخو العشيرة. قالت عائشة يا رسول الله الرجل دخل بششت في وجهه ولما خرج قلت بئس أخو العشيرة. قال إن من شر الناس من اتقاه الناس شر فرشه. كين بعض الجيران والعياذ بالله في الصباح لما تخرج تقول السلام عليكم وشراك جاري العزيز، صح؟ لماذا تقول له هذا؟ مش ما يسبكش وما يقول لكش كلام سيء، فقط تدفع شره بالسلام. نسأل الله السلام. ومما تقتضيه الأخوة ملازمة الحياء مع الإخوان. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول ما تحشم، ليش تحشم بزاف، ماشي مليح الحياء بزاف. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. خليه، علاش تقول ما تحشمش؟ مثل تجد الأب يقول لابنته الصغيرة تعالي ابنتي سلمي على جارنا، أرواحي ما تحشميش، لا تركها، هذا من الحياء الذي ستجده إذا كبرت. أما أن ترغمها على كشف حجابها للجار، هذه إذا كبرت سترى ماذا ستكون. لهذا ينبغي المسلم أن يعلم أبنائه الحياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كثرة الحياء هذا دليل على الإيمان، شيء طيب. وعن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه، سعيد بن يزيد هذا من المبشرين بالجنة من العشر، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. وأعطي مثال، واحد جالس في الفناء أمام المنزل يشرب دخان، جاء واحد من الجيران كبير في السن صاحب هيبة يحترمه الناس، ماذا سيفعل هذا الشاب؟ سيخفي السجارة، صح؟ استحياء. فينبغي أن تستحي أولا من الله كما تستحي من هذا الرجل الصالح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء يعني الكلام سيء والفاحش، هذا من الجفاء، والجفاء في النار والعياذ بالله. يقول علي رضي الله تعالى عنه احيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منهم. إذا حبيت تحيي الطاعات جالس الناس الذين يستحيا منهم، لأنك إذا جلست معهم ستفعل الطاعات. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال سمعت أبي يقول ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. إذا صاحبت أناسا لا يستحيا منهم ستقع في المصائب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي مع هذا الشر ستفعل ما شئت من الأفعال. ومما يجب للإخوان الوفاء بالمواعيد، الوفاء بالمواعيد، وهذه خصلة ذهب نسأل الله أن يردها. ويعتذر كثير منا بالزحمة
دعك من الزحمة، لماذا المواعيد مضبوطة في الإدارات؟ لماذا إذا أردت أن تذهب إلى موعد طبيب تذهب قبل الوقت، أما مع إخوانك تذهب بعد ساعة، فإذا جئت ولم تجده تغضب، تقول كيف أنا جيت مبعيد ما لقيتش. الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لدقته أعطى موعدا لأحد الطلاب على الساعة 12، فجاء الرجل بعد 5 دقائق، يعني 12:05، فوجد ابن الشيخ رحب به، قال طيب أين الشيخ؟ قال الشيخ ذهب. قال لك عطنا ناجمة، قال لك 12:05. تصور لو نتعامل بمثل هذا الانضباط لا يمكن أن تعيش مع أخوانك. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من هذه الآفة: علامة المنافق 3، إذا حدث كذب، وما أكثر الكذب، سموه أبيض وسموه كما سيأتينا بعد أيام سمكة أبريل، وهي كذبة لا تجوز. يقتلون الأشخاص ويرفعون ضغط الدم والسكر ثم يقول سمكة أبريل. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، هذا هو الشاهد، وإذا وعد أخلف، هذه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله، وإذا اؤتمن خان. يقول الثوري سفيان رحمه الله تعالى: لا تعد أخاك موعدا فتخلفه فتستبدل بالمودة بغضه. ومما يجب أيضا تجاه الإخوان عدم أذيتهم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول الربيع بن خثيم: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذه، وجاهل فلا تجاهله. الناس رجلان، مؤمن هذا لا تؤذه لا بلسانك ولا بفعلك، والجاهل لا تجاهله، يعني بعبارتنا نحن ما تعندوش. ومما يجب أيضا أن تعامل إخوانك بمثل أن تحب أو ما تحب أن يعاملوك به. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب الناس تعاملك باحترام وتقدير، عامل الناس أنت أيضا باحترام وتقدير. وعن أبي بكر بن عياش قال: أطلب الفضل بالأفعال منك، فإن الصنيعة إليك الصنيعة منك. إذا حبيت الناس يكرموك أكرمه، حبيت الناس يقدروا قدره، وهكذا. ومما يجب أيضا ألا تستخف بإخوانك ولا تحتقرهم، لا تستخف بالناس ولا تحتقرهم. عن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ذهبت مروءته، مروءة والرجلة وكل التوابع. ومما يجب أيضا ملازمة الأخوة والدوام عليها والحفاظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقل. يقول محمد بن واسع: ليس لملول صديق ولا لحسود غنى. ليس لملول يعني يمل، يصاحبك شهر شهرين بعدين يبدل، صاحبه شهر شهرين ويبدل، هذا يعيش بلا صديق، لأنه لا يحافظ على ود الإخوان. يقول الإمام البخاري: قال الخليل بن أحمد صاحب العروض: لا تواصلن صديقا إلا بعد تجربة، فإذا صادقته فلا تقاطعنه، فمؤمن بلا صديق خير من مؤمن كثير الأعداء. ويقول حمدون القصار: اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، فإن الله أوقع ما بين هذين في مشيئته، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا أخوك الذي أخطأ في حقه مهما فعل فلم يصل إلى درجة الكفر والشرك، إذن ربنا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أنت أغفر، أغفر للناس حتى تحافظ على أخوتهم ومودتهم. يقول هلال ابن العلاء كتب فيلسوف إلى من في درجته، فيلسوف يعني حكيم، أن اكتب إلي بشيء ينفعني في عمري. هذه ذهبت، هذه كانت قديما يكتب واحد لصديقه قال انصحني، الآن لا توجد هذه، واحد يبعث رسالة جوال إلى صديقه أطلب منك نصيحة، هذه ربما صارت كالكبريت الأحمر قديما. قال فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم استوحش من لا إخوان له، أو استوحش وفرط من قصر في طلبهم، وأشد تفريطا منه من ظفر بواحد منهم وضيعه بعد وجدانه إياه، ولوجدان الكبريت الأحمر أيسر من وجدان أخ أو صديق موافق، وإني لفي طلبهم منذ 50 سنة. هذا في وقته يا إخوان، 50 سنة هو يحوس على أخ يوده. قال فما ظفرت إلا بنصف أخ تمرد علي وتفلت. بعد 50 سنة لقى واحد تمرد عليه، هرب له، ممكن عاشره ممكن سنة ممكن أكثر ثم هرب. قال واعلم أن الناس 3، معرفة وأصدقاء وإخوان، هذه الذي ذكرتها في الأول قلت سيأتي أنواع الناس. قال معرفة وأصدقاء وإخوان، فالمعارف بين الناس كثيرة. هنا في مدينتك مثلا تعرف كثيرا من الناس. قال والأصدقاء عزيزة والأخ قل ما يوجد. الأخ صح قل ما يوجد، يوجد أصدقاء ليدوروا معك، لكن الأخ الحقيقي هذا قل ما يوجد. عن جعفر بن محمد الصادق قال مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم ماسة، من قطعها قطعه الله. واحد تعرفه منذ سنة ثم تقطعه عين. ويقول أبو محمد المغازلي من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال إن الكريم لا يرعى حق لحظة ويحفظ حق لحظة. وعن الزبير بن بكار قال ود أهل الوفاء وإن كان يسيرا حظ جزيل. أحيانا شوف واحد تلتقي به في مستشفى مثلا وأنت تنتظر دورك، تلتقي به تتحادثان وتستأنسان بكلام بعضكما، وربما تأخذ رقم جواله ويأخذ رقم جوالك، بعد سنوات تزور منطقته فتتصل عليه فترى العجب من مقتضيات الأخوة. وبعضهم ربما تتصل عليه ويعرفك منذ سنوات، نعتذر جوال صاحبك مغلق. ومما يجب لتجاه الإخوة التواضع لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وعن ابن المبارك قال النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه فيه العجب. ويجب أن تحفظ أسرار إخوانك. يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا على حوائجكم في الكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وفي قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه عمر ابنته حفصة للزواج قال لا، أو سكت عفوا حبش جرم. بعد مدة خطبها نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء إليه أبو بكر قال يا عمر لعلك وجدت في نفسك لما عرضت علي حفصة. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها، فما كان لي، هذا هو الشاهد، فما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان قادر يقول له لا لا ما كلا راح يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، سر لم يبح به رضي الله تعالى عنه.
ومما يجب أيضا زيارتهم وتفقدهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الأخ أتينا. وهذه والله يا إخوان يعني أنا شخصيا عايشتها ونحن صغار مع إخواننا في المسجد. اسمع ماذا يقول: كنا إذا فقدنا الأخ أتينا، ما جاش في العصر في المغرب نزوره، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كان عونا، بلك راه مشغول عنده عز عنده كذا نعونه، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. يعني في كل الحالات أنت مأجور. ومما يجب تجاههم ألا تهجره، لا تهجر إخوانك إلا هجر تأديب مثلا، أما هجر البغض لا. إذا كان هجر تأديب أو ابتدع مثلا بدعة أو غير ذلك هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن هجر البغض، يعني متفهمتوش في شيء تهجروه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. يقولك ما نش نتفهم من عجل، يقولك اروح اروح وجاي، لا، خيرهما من يبدأ بالسلام. ومما يجب أيضا جواب رسائلهم وكتبهم. واحد إذا بعث لك رسالة حق الرسالة أن يجاب عنها. يذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إني أرى لرد جواب الكتاب حقا كما أرى لرد جواب السلام. قال أبو هفاف: إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رد الجواب، إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأحسن من كتاب. إذا فاتنا التلاقي أقل شيء رسالة جوال كيف حاله. ومما يفسد هذه الأخوة بعض الأخلاق، منها الوقيعة والغيبة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، يعني بهتان. يقول أو عن محمد الهاجري أنه سمع رجلا يقع في الناس يمنشر مثل ما نقول، فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك عيوب الناس. ركبي ينسلنا عيوبك لكلامك في الناس، كيف ذلك؟ قال: لأن الطالب لها إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. اللي يتكلم في الناس بزاف ويقولوا الناس هذو فيهم وفيهم، دليل أن هذه الأشياء اللي راهي يعني يرددها كثيرا دليل أنها فيه والعياذ بالله تعالى. ومما يفسد المودة بين الإخوان النميمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، يعني نمام. يقول الخليل ابن أحمد: من نم إليك نم عليك. شوف هذاك الذي يأتيك ويقول لك فلان راه يقول عليك كذا وكذا، أعرف باللي راه قال أو سيقول للناس عليك أنت أنك تقول كذا وكذا، لأن النمام هذه صنعته. اليوم يجيب لك الخبر ليك وغدوة يدي خبر من عندك إلى شخص آخر. قال: من نم إليك نم عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر عنك غيرك بخبرك. ومما يفسد أيضا التجسس، وقد قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. وأيضا السخرية، يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأيضا اللمز والغمز، وقد قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وانظر إلى العبارة، قال: لا تلمزوا أنفسكم، ما قال الناس، قال أنفسكم، لأن لمزك لإخوانك هو في الحقيقة لمز لك. إياك والغضب والحسد. سبق الكلام عن الحسد، حتى قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني أوصني، وهو يقول له لا تغضب لا تغضب. وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذه بعض المقتضيات وبعض المفسدات. وخاتمة القول، اعلم رعاك الله أن الصحبة على وجوه لكل واحد منها آداب. فالصحبة مع الصحابة رضي الله عنهم بالترضي عليهم وحسن القول فيهم، والصحبة مع الأتقياء والصالحين بالحرمة والاحترام لهم، والصحبة مع السلطان بالطاعة له إلا أن يأمر بمعصية أو مخالفة سنة، والصحبة مع الأهل والولد بالمداراة وحسن الخلق وسعة النفس، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكثار قليل برهم واستصغار ما منك إليهم وتعهدهم بالنفس والمال ومجانبة الحقد والحسد والبغي والأذى وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه، والصحبة مع العلماء بملازمة حرماتهم وقبول قولهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل والدفاع عنهم، والصحبة مع الوالدين ودهما بالنفس والمال وخدمتهما في حياتهما وإنجاز وعدهما والدعاء لهما في كل الأوقات ما دام في الحياة وحفظ عهدهما بعد الممات. هذه أو هذا مجمل القول في الأخوة الإيمانية ومقتضياتها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا أخوة صحيحة مبنية على الإيمان بالله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا على ما أجد وأفاد، وشكر وشكر موصول لكل من ساعد في إنجاح هذه المحاضرة، كما نشكر الإخوة الحضور جزاهم الله خيرا، ونشكر متابعين الشيخ التربية على تأثيرهم بالبث المباشر عبر الإنترنت. تجدون هذه الصوتية مرفوعة على صفحات الجمعية على فيسبوك، كذلك على متابعين التصفية بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.